السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين. إسرائيل تكثف القصف الجوي على رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة. الجيش الأمريكي يبدأ أعمال بناء رصيف بحري قبالة غزة. تصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة في جامعات أمريكية وسط تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. واشنطن قد تعلن اليوم عن شراء أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، كثفت إسرائيل القصف الجوي على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجوما شاملا رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. وفي الشهر السابع من الحرب المدمرة جوا وبرا في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية قصف المناطق الشمالية والوسطى من القطاع وكذلك شرق خان يونس في الجنوب. تطورات الساعات الماضية ينقلها لنا من غزة عادل الزعنون.
قصف جوي عنيف استهدف منطقتي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة وأوقع عشرات المصابين وألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية وعدد من البيوت. وشهدت منطقة الزيتون اشتباكات مسلحة إذ أطلق مقاتلون قذائف هاون باتجاه الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب المدينة. وتجددت الاشتباكات في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، ونفذ الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدفت مخيمات وسط القطاع ورفح أيضا، التي على ما يبدو تحرص القوات الإسرائيلية على زيادة الضغط على النازحين لمغادرتها قبل بدء العملية العسكرية البرية. وتوعدت كتائب القسام بمواجهة الاجتياح العسكري حال حدوثه وتدفيع الجيش الإسرائيلي الثمن غاليا، حد قول عضو في القسام في تصريح صحفي. عادل زانو غزة، وانتي كالو دولية.
والكثير من العواصم الأجنبية والمنظمات الإنسانية تعرب عن خشيتها من سقوط أرواح بشرية كثيرة في حال نفذت إسرائيل هجومها على رفح التي تكتظ بأكثر من 1.5 مليون شخص غالبيتهم من النازحين. يأتي ذلك فيما يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ أسابيع أن هذه العملية ضرورية للقضاء على حماس، مشيرا إلى أن رفح تعد آخر معقل رئيسي للحماس حركة في غزة. نتنياهو التقى بالأمس زعيم المعارضة لإعطائه إحاطة أمنية وسياسية في الوقت الذي بحث فيه مجلس الحرب الإسرائيلي في الاستعدادات وموعد عملية رفح البرية، كما في فرص إحياء مفاوضات صفقة تبادل مع إعطاء الثقل الأساسي في الوساطة لمصر، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
في اجتماعين منفصلين لمجلس الحرب الإسرائيلي والحكومة الأمنية المصغرة بحث ملفا عملية رفح البرية وصفقة تبادل الأسرى. الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأنه جاهز لبدء الهجوم على رفح بفرقتين من قوات الاحتياط، وبأنه هيأ مواقع نزوح ويحتاج أسابيع عدة لإجلاء أكثر من 1 مليون شخص. بغض النظر إن كانت عملية رفح وشيكة حقا أم تحتاج وقتا، فإنها تبدو أداة ضغط وحيدة بيد إسرائيل فيما يتعلق بصفقة تبادل يضغط الشارع الإسرائيلي لإنجازها. مجلس الحرب فوض الوفد الإسرائيلي بطرح أفكار جديدة لحلحلة المفاوضات المتعثرة، والوفد الذي يلتقي وفدا أمنيا مصريا في تل أبيب عد مرحلة أولى تقوم على إطلاق سراح 20 محتجزا من النساء وكبار السن والمرضى والمجندات في مقابل السماح بعودة نازحين إلى شمالي قطاع غزة بدون إعلان إسرائيلي عن وقف الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
مصدران أمنيان مصريان قالا إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. تزامنا وفي نص مشترك، دعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ألمانيا دعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. لميس زين الدين.
النص الذي أصدره البيت الأبيض والذي دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن يشدد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراحهم سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة. وأشار النص إلى أن اتفاقا كهذا من شأنه أيضا أن يسهل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال. وتابع قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أن مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي يثير قلقا دوليا. ويذكر أن قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا كما كندا وكولومبيا وقعوا إلى جانب الدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال على هذا النص، وتم التوقيع أيضا من قبل رومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكواو قال إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، وطلب بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات للقطاع، داعيا إسرائيل إلى توفير إمكانية الوصول المباشر من ميناء أسدود عبر معبر إرز. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الجيش الأمريكي بدأ في بناء رصيف بحري قبالة غزة يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عندما يبدأ تشغيله في أيار مايو. من واشنطن علي بردة.
صور الأقمار الاصطناعية تظهر بناء الميناء قرب مدينة غزة، غير أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية تعبر عن مخاوف على سلامة العاملين الإنسانيين وتحفظات حول كيفية تعامل القوات الإسرائيلية معهم. حتى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد أن الاتفاقات المرتبطة بالأمن والتعامل مع عمليات تسليم المساعدات لا تزال قيد التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لبدء توصيل المساعدات باستخدام الميناء والرصيف الجديد بحلول أوائل أيار مايو المقبل. ومع ذلك أقر بأن التثبيت النهائي للجسر الذي بنته الولايات المتحدة على الشاطئ سيخضع للوضع الأمني. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
هذا ولا يزال التوتر مشتعلا في الجامعات الأمريكية التي تشهد تظاهرات متزايدة ضد الحرب في قطاع غزة، وحيث أوقف المئات من الأشخاص في وقت تواجه شرطة مكافحة الشغب طلابا غاضبين من لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلانتا. تتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين، حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا كهارفارد وييل وكولومبيا، ومنذ أيام يتكرر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد. عن هذه المظاهرات وعن أهم مطالبها حدثنا في مداخلة سابقة مراسلنا في واشنطن هشام ملحم، نستمع إلى بعض مقاله.
التظاهرات في الجامعات الأمريكية أثارت من جديد الجدل الحاد في البلاد حول دعم إدارة الرئيس بايدن لإسرائيل سياسيا وعسكريا. البعض في الطبقة السياسية يستغلون التظاهرات لأغراضهم السياسية ويدعون أو يلخصون هذه التظاهرات وكأنها فقط أعمال معادية للسامية. قد تكون هناك بعض المشاعر المعادية للسامية، ولكن التظاهرات بمجملها وبجوهرها هي تظاهرات سياسية ضد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التظاهرات أثارت من جديد أيضا الدور التقليدي للجامعات كأمكنة تجري فيها أو يفترض أن تجري فيها الدراسات والمناقشات بحرية ودون خوف. مطالب الطلاب واضحة وبسيطة، وأكثرها إلحاحا هو وقف إطلاق نار فوري في غزة، تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، وأيضا في المدى الأبعد سحب استثمارات الجامعات من إسرائيل ومن الشركات الأمريكية التي تستثمر في إسرائيل.
هشام ملحم من واشنطن. وهنا في فرنسا تدخلت الشرطة في مدرج لجامعة سيانس بو باريس المؤسسة المرموقة للتعليم العالي من أجل إخلاء موقع اعتصام عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين. تزامنا أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس تدرس إمكانية اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه فيما يتعلق بالضفة الغربية دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في خطاب شامل حول أوروبا ألقاه في جامعة السوربون، رسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة مثيرة للقلق لأوروبا، مؤكدا أنها مهددة بالموت ومطوقة وتواجه خطر التراجع في مواجهة منافسة القوى الكبرى الأخرى، داعيا إلى قوة دفع جديدة للمشروع الأوروبي بحلول عام 2030. هجيرة بن عدة.
الرئيس الفرنسي دعا الدول الأوروبية إلى صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية، محذرا من المخاطر العسكرية والاقتصادية التي قد تجعل أوروبا تموت أو تتراجع أمام القوى العظمى في حال تأخرت في اتخاذ الخيارات التي تمكنها من تحقيق ذلك. جاء ذلك في خطاب شامل حول أوروبا ألقاه في جامعة السوربون في باريس، حذر فيه من التخلف اقتصاديا في سياق تواجه فيه قواعد التجارة الحرة العالمية تحديا من قبل منافسين رئيسيين هما الولايات المتحدة والصين، مبديا تطلعه لأن تصبح أوروبا رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا تحتاج إلى أسواق أقل انقساما في قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، كما دافع عن إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية، وأيد فكرة الحصول على قرض أوروبي لتمويل هذا الجهد الدفاعي.
حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية. وفي حديث لمونتي كارلو الدولي اعتبر أن الاستجابة لدعوة الرئيس ماكرون ستكون محدودة. نستمع إليه متحدثا إلى نضال شقير.
في الواقع تدرك بعض القوى الأوروبية أهمية ما يطرحه ماكرون، لكن الاستجابة لهذه الأطروحات ستبقى محدودة في بعض المشروعات الاستراتيجية المشتركة من قبيل الدروع الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي. لكن في المقابل توجد قوى أوروبية أخرى صاعدة خاصة في وسط أوروبا وشرقها، تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأمريكية، بولندا على سبيل المثال، دول البلطيق وغيرها. هذه الدول عملية ملحقة استراتيجيا ودفاعيا بحلف الأطلسي أكثر من اندماجها في منظومة دفاع أوروبية محتملة، على أنها ستستفيد بكل تأكيد من الانفاق الاستراتيجي الأوروبي المتزايد في مجال التسلح والعسكر. على هذا الأساس القوى الأوروبية في العموم ستحاول أن تستجيب لهذه الدعوة، هي تعبر عن قلق استراتيجي عام في أوروبا، ولكن حدود التصرف تبقى محدودة ضمن موازين غير متكافئة في القدرات بين أمريكا وأوروبا استراتيجيا ودفاعيا.
حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قد تعلن اليوم عن مشتريات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار. هذا وأملت واشنطن في أن يشجع قرارها الأخير إرسال صواريخ إلى أوكرانيا تشجع ألمانيا على فعل الشيء نفسه. لميس زين الدين.
المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا ستساعد كييف على استعادة المبادرة في الميدان، هذا ما أكده مسؤول أمريكي مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، مستبعدا أن تشن القوات الأوكرانية هجوما واسعا ضد القوات الروسية على المدى القريب. الكلام الأمريكي هذا يأتي عقب إعلان البنتاغون إرسال مساعدات بقيمة 1 مليار دولار تتضمن نظام دفاع جوي وذخائر مدفعية، مساعدة تشكل جزءا من حزمة أضخم بقيمة 61 مليار دولار أتت بعد أشهر من الجدل السياسي في الكونغرس الأمريكي. بالتزامن أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستضيف حوالي 600 مليون دولار على صندوق المساعدات المخصص لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، مؤكدة مواصلة دعمها لكييف. وفي هذا السياق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا على روسيا، طالما أن حلفائها يفون بتعهداتهم ويمدونها بمزيد من الأسلحة.
هذا وقتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 20 بجروح بالأمس في أوكرانيا وروسيا والأراضي التي تحتلها موسكو خلال ضربات نفذها المعسكران بطائرات مسيرة حسب ما أعلنت أصدقائها.